بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله في درس من دروس ملتقى طالبات العلم، والذي يعقد كل شهر تقريبا، ونسأل الله مني وكرمه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم ممن أدركه شهر رمضان ففاز بالعتق من النيران وبرحمة من الله ورضوان، إنه سميع مجيب. حديثنا في هذه الليلة عن ركن ركين من أركان المجتمع، وهي معلمة القرآن الكريم. نتحدث في هذه المحاضرة عن فضل تعليم القرآن الكريم وعن أخلاق معلمة القرآن الكريم، ثم نتحدث عن أسباب الحديث عن المعلمة، ثم الصعوبات التي تواجه معلمة القرآن الكريم، ثم الوسائل المعينة على مواصلة تعليم القرآن الكريم. فنقول أولا، فضل تعليم القرآن الكريم. الحديث في هذا الموضوع كثيرة جدا، نأخذ منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة. فإذا كان هذا الذي يقرأ فقط، فكيف بالذي يعلم؟ لا شك أن جميع حسنات هؤلاء المهرة الذين يقرؤون القرآن ستكون في ميزان معلمهم دون أن ينقص من أجور القارئين شيء. في إحدى المحاضرات وزعت استبانة على معلمات القرآن الكريم في مدارس الأحساء، ومن خلال أوراق الاستبانة 81 التي وصلتني، رأيت اتفاق الجميع على سبب اختيار تدريس القرآن الكريم بأنه نابع من قناعة ذاتية بأهمية تعليم القرآن الكريم، وهذا دليل الوعي بأهمية هذا العلم العظيم ومعرفة فضل هذه المهمة وشرفها. وإحدى الاستبانات تقول إحدى الأخوات: إنني أشعر بمعنى الحياة الحقيقية. في إحدى الاستبانات تقول إحدى الأخوات: إنني أشعر بمعنى الحياة الحقيقية التي من أجلها خلقنا الله، وفيها الراحة والأمان والصحبة الصالحة، فالحلقة هي باب الخير كله، فهي بمثابة الصلة القوية بيني وبين رب العالمين. وإن حديثا عن فضل تعليم القرآن لا يمكن أن يكون بدقائق معدودة أبدا، ولكن يكفي أن نشير إلى هذه الإشارة اليسيرة، وكلكم يدرك فضل تعليم القرآن الكريم ويحفظ من الأحاديث والآثار في هذا الباب شيئا كثيرا. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية، وهي أخلاق معلمة القرآن الكريم. وهذا الموضوع الحديث عنه باستفاضة يمكن أن يستفاد من كتب كثيرة، من أهمها كتاب الإمام النووي التبيان في آداب حملة القرآن، وهو كتاب مهم في موضوعه. لكني هنا أشير إلى أمور جوهرية في هذا الموضوع. فكثير من المحاضرين قد يتحدث عن مثاليات يصعب تحقيقها، يتحدث عن مثاليات في الواقع أو في معلمة القرآن الكريم يصعب تحقيقها في الواقع، وكأنه يطلب أن تكون معلمة القرآن ملاكا خاليا من جميع السلبيات أو المخالفات، وأنها لا تخطئ أبدا، ويجب أن تتحرى جميع تصرفاتها. والحقيقة أن معلمة القرآن جزء من المجتمع، هي نتاجه، فهي تتأثر به سلبا أو إيجابا، وليس من الصواب أن نحملها وحدها عبء التخلق بجميع الأخلاق الفاضلة الواجبة والمستحبة، دون أن نطالب المجتمع نفسه بأن يتغير هو إلى الأفضل، وأن يحرص على تنشئة أبنائه وبناته على التخلق بأخلاق القرآن الكريم. فينبغي أن ننظر إلى معلمة القرآن الكريم في مجتمعها الذي نشأت به، ولكننا نحثها أن تكتسب الأخلاق التي تتميز بها عن غيرها ممن هو لم يصل إلى درجة ومرتبة تعليم القرآن الكريم. إن الحديث عن أخلاق معلمة القرآن الكريم يكتسب أهمية بالغة وحساسية خاصة، بسبب أن المعلمة هنا يتمحور عملها حول أشرف كلام وأفضله وأزكاه وأطهره، والإنسان يكتسب أهميته مما حوله ومن الأعمال التي يقوم بها. ولهذا كانت نظرة الناس إلى معلم القرآن نظرة خاصة، يطالبونه بأمور كثيرة لا يطالبون بها غيره، كما أنهم يضخمون الخطأ الواقع منه مع أنهم قد يستسهلون هذا الخطأ من غيره، فيرون التلازم ضروريا بين القرآن ومعلمه. وفي إحدى الاستبانات الموزعة على طلاب مدارس تحت القرآن الكريم في الطائف، كانت النتائج حينما سئل الطلاب عن نظرتهم إلى معلمهم أنهم ينظرون إليه نظرة كبيرة جدا، فبعضهم يعني يتمنى أن يكون مثل معلمه إذا كان على أخلاق فاضلة، وبعضهم يتمنى أن لا يكون مثل معلمه إذا لم يكن على المستوى المطلوب منه، بل إن بعضهم ربما لا يتمنى أن يكون أبدا مدرس قرآن كريم لأن معلمه لم يكن على المستوى المطلوب. فلا شك أن خلق المعلم وأدبه وحسن يعني تلطفه مع طلابه له أثر كبير على نفسيات الطلاب، وإن لم يشعر هو بذلك أو لم يفاتحوه بالموضوع، لكن حينما تكون هناك فرصة لإبداء الرأي من خلال استبانات التي يكتب فيها الإنسان ما يستطيع دون أن يحاسبه أحد أو دون أن يعنفه أحد، فإنه حينئذ نكتشف أشياء كثيرة. وأنا أقول إن من استضاء باطنه بالأنوار الربانية فلابد أن يظهر أثر هذه الأنوار على جوارحه الظاهرة، وأن يرى أثر هذا النور في كل حركة من حركاته. إن حامل القرآن هو صنعة الله في أرضه ومنحته لخلقه، قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو رزين وغير واحد: ربانيين أي حكماء علماء حلماء، وقال الحسن: فقهاء بما كنتم تعلمون أي من التعليم. إن معلم القرآن صمته تعليم ونطقه تعليم وجلوسه تعليم وتعليمه تعليم. إن وهنا لا 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 أعني بذلك أني أريد أن يكون ملاكا، ولكن يجب أن يكون عنده إحساس بمراقبة نفسه، وأن الناس ينظرون إليه في صمته وفي نطقه وفي جلوسه وفي تعليمه، وينظرون إليه في أمور كثيرة توجب عليه أن يكون عنده حساسية في التعامل مع الناس. وليس معنى ذلك أنه يكون منفصلا عنهم متعاليا عليهم لا يمازحهم ولا يمازحونه ولا يخالطهم ولا يخالطونه، ولكن المقصود من ذلك أن يكون فيه شيء من الأدب الذي يفضله على غيره ممن هو دونه. ولذلك عمرو بن عتبة يقول لمعلم ولده: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة عليك، فالحسن عندهم ما فعلت والقبيح ما تركت. النقطة الثالثة: لماذا الحديث عن المعلمة؟ لماذا نتحدث عن معلمة القرآن الكريم؟ أقول إن أولا إن معلمة القرآن هي تاج رأسنا، وهي غرة جبيننا، وواسطة عقدنا، الآمال عليها معقودة، والأنظار إليها مصوبة، إنها محور ارتكاز العملية التعليمية، كل ما حولها وسائل مساعدة وعناصر مساندة، إذا غابت هذه العناصر والوسائل ربما يتأثر دور المعلمة لكنه لا ينعدم، على العكس ما إذا توفرت كل العوامل والوسائل والعناصر وغابت هي فلا عمل ولا تحفيظ ولا حلقات. وفي إحدى الاستبانات الموزعة على طلاب تحفيظ القرآن الكريم وأولياء أمورهم كانت النتيجة أن 95% من الآراء تركز على أهمية خلق المعلم وأثر في نفوس الطلاب كما أشرت قبل قليل. النقطة الثانية: المعلمة هي التي تتولى تنفيذ التعليمات والقرارات والعمل بالتعميمات ومطابقة أو تطبيق هذه القرارات والمتابعة المباشرة للطالبات، وهي التي تواجه المشكلات. ولا يمكن أن تكون المعلمة ناجحة إلا إذا حددت مهمتها التي تريد أن تصل إليها وحملت رسالتها على عاتقها وعرفت وجهتها، فحينئذ تستطيع أن تسدد سهام فكرها وجهدها للحصول على هذه النتائج. السبب الثالث: قل كما أن المستشفيات فيها مصحات ووسائل علاج وفيها أسرة وأجهزة ومختبرات وأجهزة قياس وإدارات وغير ذلك، لكن الطبيب هو الذي يقرر ماذا سيعمل ومتى وكيف وبأي قدر، كذلك معلمة القرآن هي فارسة الميدان، وهي بطلة الحلبة، وهي قائدة المعمعة، هي طبيبة المصحة. معلمة القرآن هي التي تعايش الطالبة، هي التي تسمعها، هي التي تراقبها، هي التي تشهد تصرفاتها، تعرف مستواها، تتابع أحوالها، تؤثر فيها، تعرف مواطن الخلل فيها، تصف الدواء بحكمتها، وتستأصل الداء بمهارتها بعد فضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه. السبب الرابع من أسباب حديثنا عن معلمة القرآن إن الناس في متاجر الدنيا والمعلمة في متجر الآخرة ومعية الملائكة. الناس أرصدتهم في البنوك لكن رصيدها في القلوب، ورصيدها عند علام الغيوب. الناس تبني مدائن من تراب، وهي تبني مدائن من فكر وقيم وآداب. المعلمة تعلق قلاع القرآن، تناطح السحاب، وتفجر في حياتنا يا نبيع القرآن دفاقة، وتجري في صحاري عقولنا أنهار الحكمة رقراقة. فكان لا بد من هذا الحديث، لا بد من هذا الحديث معها، لا بد أن نشد من أجرها ونعلي من شأنها، وننظر في همومها ونشاركها بناء طموحها وأمالها بمصداقية وواقعية، دون أن يكون حديثنا عاطفيا أو أن يكون مجرد سرد مجموعة من القصص. النقطة الرابعة في حديثنا اليوم: ما هي الصعوبات التي تواجه تعليم القرآن الكريم؟ هذه الصعوبات تختلف طبعا من مكان لآخر ومن بيئة لأخرى، لكن أذكر أهم الصعوبات التي يمكن أن تكون قاسما مشتركا بين جميع معلمات أو معلمي القرآن الكريم. أولا، من أهم الصعوبات التي تواجه معلمة القرآن ضعف ثقافتها ومعلوماتها المتعلقة بالقرآن من ناحية ضبط ألفاظه وفهم معانيه، وهذا يحدث كثيرا بسبب الحاجة إلى توفير معلمة لتغطية الاحتياجات الكثيرة، ونقل بعض الطالبات المتميزات من الدراسة إلى التدريس قبل وصولهن إلى مرحلة الاكتفاء. السبب الثاني: ضعف التواصل مع الدارسات والتأثير فيهن بشكل إيجابي، إما لسوء خلق المعلمة أو جهلها، أو سوء خلق الطالبات، أو عدم حرص المعلم على التفاعل مع طالباتها، وربما وصل هذا إلى حد الانقطاع الذهني والنفسي والوجداني بين المعلمة والدارسة. ما الذي يبقى؟ يبقى التواصل الجسدي الذي ينتهي بنهاية الدرس. السبب الثالث أو الصعوبة الثالثة: عدم تفعيل دور الإشراف. وحنا أتحدث في الحقيقة عن أوسع من دائرة ما نحن فيه. نعم، نحن عندنا إشراف لكنه قد لا يكون بالصورة المباشرة، لكن الإشراف له دور كبير في تفعيل دور المعلمة. لكن الواقع أن دور الإشراف يقتصر دائما على النقد والمراقبة وتصيد الأخطاء دون أن يكون له أثر فاعل في مساندة المعلمة وتسديدها. الصعوبة الرابعة: هناك ضعف في الوسائل التعليمية وعدم تطويرها، والاقتصار دائما على الطريقة التقليدية في التلقين والتحفيظ. الصعوبة الخامسة: الخجل والخوف من النقد، وهذا قد يحمل المعلمة أو الدارسة على دفن طموحاتها وقدراتها، وخاصة إذا لم تجد من يعني يستوعب هذه القدرات ويحاول أن يطورها، فهي تخشى أن تنقد، تخاف أن يقابل فكرتها بالتجريح. الصعوبة السادسة: عدم الإحساس بأهمية تعليم التجويد النظري والاقتصار على التلاوة فقط أو التسميع فقط، إما بسبب العجلة أو بسبب الرغبة في الحفظ والانتهاء من، أو أن تصحيح التلاوة تصحيحا جيدا يأخذ وقتا، فأنت قد تجلس مع الطالب في نصف وجه بعض الأحيان 10 دقائق تصحح له، ليس فقط أنه يغن ويمد ولكن لينطق الحرف نطقا صحيحا من مخرجه الذي من مخرجه الصحيح، وأن ينطقه بالحركة الصحيحة مع الصفة التي يستحقها هذا الحرف. السبب السابع أو الصعوبة السابعة: عدم توفر المراجع التي تعين المعلم على تحضير المادة العلمية بشكل جيد، وهذا طبعا يحتاج إلى توفير مكتبة، وقد يكون هذا السبب غير متواجد في مثلا النت، لأن النت تكون المعلمة في مكان ممكن أنها يعني تستعمل النت مع توفر المراجع، لكن أهمية المراجع في حياة المعلمة ضرورية جدا، وسأشير إلى هذا في الوسائل المعينة على مواصلة تعليم القرآن الكريم. السبب الثامن أيضا انشغال المعلمة بحضانة وتربية أبنائها أو انشغالها بأمورها الاجتماعية، وهم لهم أولوية لا شك في حياتها، ولذلك قد يؤثر تفكيرها أو انشغالها بهم عن مواصلة تعليم القرآن الكريم. من الأسباب أيضا السبب التاسع كثرة الدارسات في غرفة التحفيظ أو الصف، مما يعيق المتابعة الدقيقة في التلقين والتصحيح ويضعف الارتباط بالدارسة ويقلل من جودة الإنتاج، وهذا قد يعطي شعورا باطنا للمعلم بعدم جدوى تدريسها، وكأنها تبذل وقتا فقط ومن حولها لا يستفيد منها، وكذلك الدارسة قد تحس بذلك وأنه لم يحصل لها أي تطوير في قراءتها ولا في أخلاقها، وإنما فقط زاد رصيد حفظها. الصعوبة العاشرة الانفصال بين التعليم والتطبيق، فتجد أن بعض المعلمات تركز على ضبط ألفاظ القرآن وحفظه لكنها لا تلتفت إلى الجانب الأخلاقي والوعظي والإرشادي بحجة أن الوقت غير كافي وأن مهمتها محصورة في التلقين والتحفيظ فقط. الصعوبة الحادية عشرة ضعف الحافز المادي للمعلمة. الصعوبة الثانية عشرة التركيز على الحفظ بأسرع وقت دون مراعاة الفروق الفردية والظروف الخاصة، وكأن المقصود هو أن ننهي الحفظ، كأن المقصود أن يكون سباق للزمن في الوقت الذي نحفظ فيه. جيد أن يهتم الإنسان بالزمن ويحرص على الوقت، لكن خطأ كبير وفادح أن يكون هم الإنسان متى ينتهي من الحفظ. ومن يعرف منكم تجربة مثلا موقع ملتقى حفاظ الوحيين يعرف كيف أن هذا الهاجس الذي يسيطر على أذهان الجميع الذي يدخل هذا الملتقى أنه في كم سيحفظ، وهذا السؤال لم يكن موجودا في أذهان الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإنما كان الذي في أذهانهم كيف يمكن أن تستغل وقتك لتستفيد أكثر، هذا المهم فقط. أما أنك في كم ستحفظ فهذا يختلف باختلاف القدرات وباختلاف الحاجات وباختلاف الأوقات وباختلاف الصعوبات التي تواجه الإنسان ومجتمعه وبيئته. التركيز على الحفظ بأسرع وقت قد يكون صعوبة تواجه المعلمة وتواجه الدارسة. السبب الثالث عشر التباين الواضح والانفصال الظاهر بين مظهر المعلمة واهتماماتها وأخلاقها وبين تدريسها للقرآن، مما ينعكس بشكل سلبي على الدارسة، فلا ترى أمامها القدوة الصالحة لا في أخلاقها ولا في مظهرها ولا في تعاملها. وحينما أقول أنا بعض الصعوبات كالانفصال بين التعليم والتطبيق والتركيز على الحفظ والتباين الواضح، لا يتصور أحد أنني أعمم الكلام، أنا أتكلم في الحقيقة عن صعوبات تواجه التعليم عموما، فلا يعني ذلك أن نطبق كل صعوبة على واقعنا، لا، إنما هذه من الصعوبات. فإننا نجد سواء في الدارسة أو في المعلمة من يكون هناك انفصال ظاهر بين المظهر وبين المخبر وبين الأخلاق وبين التعليم، وهذا موجود. السبب الصعوبة الرابعة عشرة كثرة الصوارف والملهيات وتعلق كثير من الفتيات بالمظهر والجري خلف الموضات والتقليد الأعمى والانخداع بالمظاهر الغريبة الغربية الحديثة. والاهتمام بالمظهر ليس نفلا، لا، هو مطلوب في شريعتنا، يجب علينا أن نهتم بمظاهرنا، لكن حينما يكون جميع حواس الإنسان ومشاعره تنصرف إلى فقط كيف يكون مظهره، كيف يكون شكله، ما هي الموضة الجديدة التي يمكن أن نعملها، في هذه الحالة تتحول المظهر إلى غاية في ذاتها، وإنما هي في الحقيقة وسيلة لأن يكون الإنسان شكله مقبولا أمام الناس، ليس له رائحة ينفر الناس منه. الصعوبة الخامسة عشرة الشدة الزائدة في تطبيق بعض الأنظمة والتي يقصد بها الضبط الإداري ومتابعة الدوام والحضور والانصراف. في بعض الأحيان يكون عندنا شدة زائدة، وهذا يتعلق طبعا بالجانب الإداري وعدم مراعاة الظروف الشخصية، وهذا ينفر المعلمة وقد ينفر الطالبة أيضا. الصعوبة السادسة عشرة عدم وجود خطة واضحة وشاملة لحفظ القرآن الكريم وتدريسه، ولهذا قد تدخل الدارسة وتخرج ولا تحس أنها حصلت شيئا يذكر، بل إننا في الواقع نجد أن الناس يعني يراعون ماذا؟ نبدأ الشهرين هذولي ثم تجينا إجازة ثم نعود مرة أخرى فنبدأ بنفس ما 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 سبق دون أن يكون هناك زيادة. ليه؟ لأنه نسي ما أخذه. والحقيقة وضع منهج مهم جدا. وأذكر يعني أن عندنا في تحفيظ القرآن الكريم في الأحساء الشيخ وليد حفظه الله وضع برنامج متكامل في حفظ القرآن في سنة وفي سنتين وفي 3 سنوات وفي 4 سنوات وفي 5 سنوات موزع على أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء. من مشى عليه فإنه سيختم بحسب قدرته، فمن قدرته قوية قد يختم في سنة أو سنتين أو وما هو دون ذلك في سنتين، دون ذلك في 3، دون ذلك في 4. والذي لا يستطيع أن يحفظ إلا ربع وجه مثلا فإنه يستطيع أن يطبق 5 سنوات. خلال 5 سنوات إذا مشى على هذه الآلية التي تشمل الحفظ والمراجعة فإنه حينئذ يستطيع أن ينهي القرآن الكريم مع ضبطه، مع ضبطه. لأن الواقع أن كثيرا من الناس يقول له حافظ، يقول لك نعم حفظته، تقول له سمع، يقول ها لا أصبر أصبر في أشياء ما حفظتها، بل في أشياء نسيها أصلا، فهو ماسك على أنه حافظ. حافظ هذاك من أول حافظ، أنت الآن لست بحافظ. حينما كنت تقرأ القرآن غيبا فأنت حافظ، لكن إذا قيل لك أقرأ ولا تستطيع أن تقرأ فلا تقول إني حافظ، قل إني حفظت ونسيت. النقطة الخامسة، ما هي الوسائل المعينة على مواصلة تعليم القرآن الكريم؟ أول وسيلة هي الإحساس بالمسؤولية وتقوى الله تعالى ومراقبته، بأن تستشعر المعلمة قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمانة ويوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها وأدى الذي عليه فيها. ويقول سلمان رضي الله عنه اتق الله عند همك إذا هممت وحكمك إذا حكمت ويدك إذا قسمت. الوسيلة الثانية تكثيف الدورات والدروس في التلاوة والتجويد وإلزام المعلمات بحضورها مع التركيز على جانب الفهم والتدبر. وهذا يجرنا إلى الحديث عن السبب أو الوسيلة الثالثة، وهي الموازنة بين جانب التعليم والتعلم بالنسبة للمعلمة، فيكون لها وقت للتعليم ووقت للتعلم، يعني تتعلم هي فتخصص وقتا لتعلم ما تحتاجه للرقي بثقافتها ومعلوماتها وتطوير ذاتها، وألا يطغى حرصها على التعليم على جميع أوقاتها. كذلك نحتاج إلى دورات في الأمور التربوية والنفسية وأن نقدمها للمعلمات، ويكون هدفنا هو تطوير الأداء والرقي بمستوى التعليم وطريقة التعامل مع الطالبات. وطبعا هذه الأمور قد تكون ذاتية في بعض المعلمات، يمنحها الله تبارك وتعالى قدرة ذاتية على إدراك مثل هذه الأمور، لكن بعضنا الآخر يحتاج إلى أنه يعطى هذه المهارات حتى تتحول، حتى يكتسبها اكتسابا وهو لا يكون مدركا لها في الحقيقة. من الوسائل المهمة الموازنة بين واجبات المنزل والأهل والزوج والأولاد وبين القيام بمهمة التدريس. هذه الموازنة ضرورية جدا في حياة المعلمة. لماذا؟ لأن حينما يكثر الضغط على المعلمة ببذل جهد أكبر أو تخصيص وقت أطول يكون له أثر سلبي على حياتها الاجتماعية، ربما يصل بها إلى أن تتخذ قرار ترك التدريس لتتفرغ للشؤون الاجتماعية، وترى أن التدريس هذا يناقض مسؤولياتها، فيا أن تدرس يا أن تتفرغ. وزيادة الحاجة إلى المعلمة لا يبرر أن نكثف الضغط عليها وعلى الموجود منها، ويمكننا أن نعتذر عن الطالبات الزائدات عن الحد بعدم القدرة على تدريسهن. فلا يعني أني أحرص على استيعاب أكبر قدر ممكن، أني أضغط على الموجودين وأشغلهم بساعات مكثفة في اليوم ويترتب عليها إهمال واجبات أخرى، فهذا من الخطأ. فإن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولا بأس أن نقول الحد الأقصى هو مثلا 20 أو 15، ما زاد على ذلك لا نستطيع أن نقبل، ما نستطيع. وحينما نقول لا نستطيع فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. من الوسائل المهمة الإعلان عن أنشطة المعهد وإطلاع المجتمع على الجهود المبذولة التي قد يجهلها كثير من الناس حتى يعرفوا قدر الجهد المبذول ويساهموا في دعم الأنشطة للمعهد ماديا ومعنويا. من الوسائل المهمة تطوير الناحية التعليمية والتقنية والناحية الفنية، وذلك بمتابعة الجديد ومعرفة الوسائل والطرق الجديدة. ولا يعني هذا أننا نصير دائمين نغير نغير، لا، التغيير قد يكون ضرر ومؤثر، ما دام احنا نمشي على طريقة جيدة والطالبات مستفيدين منها فلا بأس أن نبقى عليها، لكن إذا وجدنا أن هناك وسيلة مجربة أو مفيدة وهي أنفع أيضا لا بأس أن نجربها، ويمكن أن يكون التجريب على نطاق معين أو فئة محددة، وننظر ندرس نتائج الموجودة لها ثم بعد ذلك نستطيع أن نقرر فعلا هل هي صالحة أو غير صالحة. من الوسائل المهمة أن نركز على الكيفية والنوعية في تعليم الدارسات واختيار المعلمات لتكون النتائج قوية وظاهرة على المستوى العلمي والعملي والخلقي. لا يكون همنا العدد ولا يكون همنا الكم، ولكن يكون همنا الكيف. الكيف في نوعية الدارسات، الكيف في طريقة التدريس، ولو لم يكن هناك وقت طويل لكن يكون عندنا أسلوب قوي وجاد ليكون نتائجه جيدة. من المهم أيضا من الوسائل التنوع في أساليب التعليم وتبسيط المعلومة وتحبيبها يعني الطالبة إلى المعرفة. ولذلك تقول إحدى الأخوات في المقترحات لتطوير عملية التعليم: شيء واحد، الأسلوب المتميز في طريقة التعليم، هذه أفضل طريقة لجذب النساء، لأن البعض يفتقدنا طريقة الأسلوب المتميز. من الوسائل الاهتمام بالمكافآت اللي هي مكافآت التميز والتحفيز والتشجيع، سواء في نفس الدرس أو في نهاية الدرس أسبوعيا أو شهريا أو فصليا، وهذه تشحذ الهمم وتذكي روح التنافس المحمود. من الوسائل أن نضع خطة محكمة متكاملة في تعليم القرآن وتجويده وتشمل جميع المستويات والأعمار، مع الاهتمام ببعض العلوم الأخرى المعينة على فهم القرآن وتطبيقه، ثم نعيد النظر فيها سنويا وتطويرها بما يستجد من أمور مهمة. طبعا الواقع عندنا هو أن عندنا خطة لكنها تركز دائما على الحفظ. لا بأس أننا نفكر أيضا في أن ننظر في أشياء معينة على الحفظ والفهم والتدبر، وقد أرسلت إلي إحدى المعلمات نتاج مجموعة من الطالبات في تدبر القرآن الكريم والاستفادة من بعض التفاسير في أخذ فوائد، وكانت جيدة وجميلة يعيش فيها القرآن، يعيش فيها القارئ الطالبة المعلمة مع القرآن الكريم ومعانيه، ويتأملها ويستنبط ما فيها من الأحكام والحكم التي يحولها إلى واقع يعيشها في حياته. من الوسائل المهمة أن نستفيد من تجارب الآخرين، نسجل هذه التجارب، نحاول أن نعممها وننظر في آثارها. من الوسائل المهمة الاهتمام بالمناشط الأخرى، يكون عندنا طبعا ولله الحمد هذا موجود في الملتقى، أنها يكون هناك يعني وسائل ترويحية ترفيهية تثقيفية، وهذا من فهم الواقع المحيط بنا. جيلنا اليوم مسحور بكثير من المظاهر البراقة والمفاتن الصادة عند الله تبارك وتعالى، لابد أن نفهم طبيعة هذا الجيل وأن نحاول جذبه إلى حلبة القرآن ونوره بكل ما نستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني. من أهم الوسائل أيضا عدم استعجال النتائج، وأن نصبر على من ندرسهم، وأن نفتح قلوبنا لهم، وأن لا نستصغرهم، فإن مواصلة التعليم يعني بناء جيل قرآني من الصغر، وهذا يربي في نفوسهم حب القرآن والتفاني في خدمته. من الوسائل العناية بالطالبة وتفقد أحوالها ومعرفة أخبارها. يقول ابن جماعة رحمه الله: وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة غيابا زائدا عن العادة سأل عنه عن أحواله وعما يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل، فإن كان مريضا عاده وإن كان في غم خفف عنه. ويقال: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، فالتجهم والعبوس يمثل حواجز عالية بين المعلمة وطالباتها ينسف جسور المودة كلها، والوجه هو مرآة صاحبه. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فلتتصدق المعلمة على طالباتها، ولتوقن أن طالبتها قبل أن تقرأ عليها آيات ربها تقرأ أولا ملامح وجهها وسطور جبينها، وهذا قد يكون غير متيسر في دروسنا النت، لكنه يعني متيسر في الدروس المباشرة. من آخر الوسائل المعينة على تجاوز الصعوبات تلمس العذر للطالبة في بعض تصرفاتها. هي في الحقيقة طالبة، قد تتصرف بعشوائية وقد تنفعل، ولا بأس أن ندافع عنها بعدل وإنصاف دون ظلم لأحد أو تبرير غير مقبول. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فعن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحاص الناس حيصة، أي هربوا من المعركة، يقول: فقدمنا المدينة فاختبينا بها وقلنا هلكنا، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون، يعني الكرارون، وأنا فئتكم. أبو داود والترمذي بإسناد حسن. وروى ابن أبي شيبة أن رجلا انهزم من القادسية فأتى المدينة إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، هلكت، فررت من الزحف. فقال عمر: أنا فئتك. وأيضا من المهم الشفقة على الطالبة والنظر إليها بنظر الأم الرؤوم إلى ابنتها. قال الإمام النووي رحمه الله: ويجريه، أي الطالبة، مجرى ولده في الشفقة عليه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في ذلك، ويعذره في جفوة تعرض لك منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. وقال ابن عباس رضي الله عنه أعز الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس إلي. فالطالبة قد تخطت الناس إليك أيتها المعلمة. يقول ابن عباس: أنا والله إن الذباب ليقع علي فيشق علي، فإذا أدركت هذا فلسوف تشفقين على طالبتك وسيؤرقك كل ما يقع عليها من وساوس الشيطان ونزغات الهوى وتفريط الأسرة وفساد الصحبة وغير ذلك، فيكون صبرك عليها دافعا لمواصلتها للتعليم، ثم ستجدين نتائج هذا الصبر بإذن الله. كلمة أخيرة أختم بها هذا الدرس كنت أخذتها من إحدى الاستبانات، تقول إحدى الأخوات: رغم ذلك سنواصل ولن ننقطع بإذن الله. تقول: رغم ما نواجه من صعوبات لن ننقطع، إننا في الحقيقة في جهاد في توصيل العلم، جهاد في الصبر على الأذى فيه، جهاد في دفع الفتن عن هذه الأمة التي تبتلى بأمور كثيرة. لن ننهزم، لأننا نحمل راية لا إله إلا الله، نحمل أشرف كلام وأفضله وأبركه، كلام ربنا جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه تنزيل من حكيم حميد. كيف لنا أن ننهزم وأن نترك هذه الروحانية وهذه الأنوار الربانية وهذا الخير الإلهي الذي يتنزل علينا بتعليم كتاب ربنا جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولكننا نؤمل بصبرنا ما لا يؤملون، ونرجو من الله تبارك وتعالى ما لا يرجون. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن والذين هم أهل الله وخاصته، إنه سميع مجيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا في أسئلة، نعم، إذا في أسئلة الأخوات بس خلال يعني 5 دقائق أو 7 دقائق. يقول: كيف الرد على طالبة تعارض في كل صغيرة وكبيرة ننطق بها؟ قد يبتلى المعلم أو المعلمة ببعض الطلاب القليل الأدب السيئين الخلق الذين يكون عندهم شيء من التعزز وحب النقد لكل شيء. والجواب عن هذا: هناك الأسئلة التي تلقيها على نوعين، إما أسئلة نرى أنها مهمة ويستفيد منها الآخرون فنجيبها، وإما أسئلة تافهة أو غير مقنعة فإننا نتجاهلها، تجاهلها في هذه الحالة مهم. ثم لا بأس أن ننقل مثلا إذا اعترضت أو سألت أن ننقلها على الخاص مثلا، ونبدأ نتحاور معها في خارج نطاق الصف، لأن الكلام معها في نطاق الصف قد يكون مفسد لنفسية المعلمة والطالبات، أن المعلمة قد تتنرفز، قد تقول كلام وكذا، فالطالبات ينظرون لها نظرة غير مناسبة. فمن المهم أنك تلاحظين في أسئلتها ما هي، إن كانت أسئلة مناسبة وكذا تجيبين عليها، أسئلة غير مناسبة تقول ممكن يعني تؤجلين الأسئلة إلى وقت آخر نتحاور في مكان آخر. السؤال يقول: هل هناك أسماء مراجع معينة تنصح معلمة القرآن بقراءتها سواء من الناحية التربوية والنفسية أو التعليمية في التجويد والتدبر والتفسير؟ الكتب في هذا المجال كثيرة، أما فيما يتعلق بالناحية التربوية والنفسية والتعليمية فهناك كتب عامة، ولكن نحتاج إلى كتب خاصة في كيفية التعامل مع يعني الطالبات. في التدبر في حقيقة فيه الآن ولله الحمد برامج كثيرة في التدبر، وقد طبعت بعضها في تدبر بعض الآيات، لكن من أحسن الكتب التي تعين على التدبر والتفهم تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي رحمه الله، ففيه لفتات جيدة إلى معاني هذه الكلمات. أما فيما يتعلق بالجوانب التربوية والنفسية والتعليمية فالحقيقة ما يحضرني الآن كتب يعني في ذهني، لكن هناك كتب يعني كتبها نفس يعني علماء نفس مسلمين وطيبين يعني في تفكيرهم، وانتقوا الصالح المفيد مما يتعلق بهذه الأمور، إلا أنه للأسف لا يحضرني شيء من ذلك. السؤال يقول: قمت بتدريس مجموعة من الأخوات القرآن لكن كان من المقرر في الدار الحفظ بلا تفسير، فكيف يا شيخ؟ هل فيه إثم أن يكون الحفظ بلا تدبر في العلامات؟ لا ما في إثم، الحفظ بلا تدبر هو مرحلة يأتي بعد ذلك التدبر، إنما لا نقف على الحفظ فقط، فلا بد أن نتدبر، لكن لا بأس أن نقتري على الدار هذه أن يكون هناك وقت للتفسير، وهم في الغالب يمنعون من التفسير لأنه قد لا تكون مدرسة مؤهلة، فربما يعني أساءت أو لم تفهم المقصود أو نحو ذلك من الأسباب، فلهذا يتركون الكلام في التدبر، لكن لا بأس أن يعني في نوع من التدبر يدركه كل شخص ويعرفه في العوام، فالمعلمة القرآن باب أولى أن تعلمه، فيعني ننتقي تفسير أو تفسيرين مفيدات ونعطي الطالبات منها بعض الفوائد. تقول مع هذه السائلة: معنا حلقات تحفيظ في المسجد والطالبات لبسهن لا يليق، الأغلب يلبسن البنطال، وتقول مديرة لبس العباءة تكفي، هل هي حق مدرسة القرآن مواصلة التحفيظ وترك ذلك، تتحمل المديرة المسؤولية ذلك، وهل أسلوب الفصل لمن غابت أكثر من ثلاثة تحفيظ؟ أما اللبس اللي لا يليق فينبغي في الحقيقة أن يكون يعني هناك نوع من الاحترام للناس. طبعا أنا بالنسبة للبنطال الذي يظهر لي والله أعلم إن كان واسعا فلا بأس به، لكن المشكلة إذا كان ضيقا مبديا لمفاتن القفا والسقال للمرأة وغير ذلك فهذا غير لائق، وأيضا ليس من المناسب أن تلبس المرأة. فبالوعظ وبالرفق وباللين يكون هناك يعني وعظ فقط أن تحترم المرأة يعني شعور من حولها، وأن تستر ما أمر الله بستره من عورتها، فإذا لم تستجب الطالبة والمديرة قالت يعني خلاص يكفينا تلبس العبات، خرجت المسؤولية من رقبتك وبقيت في رقبة من يستطيع أن يغير هذا المنكر. لكن أسلوب الفصل لمن غاب ثلاثة أيام في التحفيظ، الفصل كلمة مزعجة بخاصة أننا نريد أن نستحوذه لا أن نرده، فينبغي في هذه الحالة أن نشوف أسلوب آخر، نقول من غابت أكثر من ثلاثة أيام نسأل عنه، إحنا لسنا في مدرسة حكومية وأهلية، هذا في المدارس الحكومية أو الموظف اللي غاب ثلاثة أيام نفس الصلاة، يعني هذا الأسلوب في الحقيقة لا أظن أنه لائقا، لكن نقول من غاب أكثر من ثلاثة أيام نتفقد أحواله وننظر في سبب غيابه ونسأل عنه لعله أن يكون مريضا في بدنه أو مريضا في قلبه، وتفقد الأحوال له أثر على الطالب. نعود إلى سؤال السائلة التي كيف ترد على طالبة تعترض. هذه تقول هي لا تسأل ولكنها تعارض وتقول هكذا قال الشيخ الفلاني هكذا. في الحقيقة في مثل هذه الحالة ينبغي أن نقول لها أننا لسنا متعبدين بقول فلان ولا فلان، وإذا كنت تحملين لنا أقوال هذا الشيخ فعندنا أقوال أخرى للمشايخ، وليس المجال هنا مجال المناقشة في هذه الأمور. نحن هنا لا نتناقش في هذه الأمور، النقاش لها مكان آخر. فنرجو منك بارك الله فيك ألا تدخلي في هذا. إذا عندك اعتراض على مثل هذه الأمور تعالي نتحاور فيها في مكان آخر، وننقل هذه الأسئلة إلى مشايخ نثقوا بهم جميعا وهم يفتوننا في هذا، لكن أنك تلزميننا بقول فلان وفلان من الناس فهذا ليس بصحيح. يقول ما رأيكم في الحفظ السريع للقرآن خلال شهر أو شهرين؟ ذكرت رأيي في هذا وأنه فيه نوع من المبالغة. هل منع الطالب المتأخر من وقت الخلق من التسميع وسيلة جيدة لانضباطها أو قد يكون سببا في نفور من التحفير؟ هذه الأمور الإجرائية المباشرة تختلف من شخصية لأخرى ومن امرأة لأخرى ومن طالبة لأخرى. فمن يتكرر منها هذا الفعل حينما نمنعها ونثق بأن منعها سيكون له أثر في استجابتها فهذا جيد، لكن حينما نمنعها وتعرض وتترك فأظن أننا حينئذ قد صددناها عن كلام الله تبارك وتعالى. فنحاول أن نبحث عن أساليب أخرى لتدريبها على الانضباط. هذا أسلوب، يعني منع أسلوب هو أحد الأساليب لكن ليس هو الأسلوب الوحيد. السؤال الأخير تقول سافر مجموعة من الشباب للعب مرات من المغرب إلى ساحل العاج في شهر رمضان وكانت مزعة 10 أيام فأفطروا تلك الأيام، هل فعلهم جائز؟ حقيقة ما دام أنهم أفطروا هم ما استفتوني حتى أخبرهم بأن فعلهم جائز أو لا، لكنهم ما داموا أنهم أفطروا فمن أهل العلم يرى أن الفطر جائز للمسافر ولو كان سفره سفر معصية. فيقضوا هذه الأيام التي صاموها. هذه تقول نريد حلقة للطالبات. والله ما أدري ما يعني ما هو هذا المطلب حلقة للطالبات. تقول هذه السائلة إذا صححنا لأخت حرف فتقول أنا أنطقه جيدا وأنا أرى أنه خطأ فكيف أتصرف؟ أي نعم، هذه المشكلة أنها يسجل صوتها، تسجل صوتها ثم بعد ذلك تسمع، يسجل صوتها وهي تنطقه خطأ ويسجل الصوت الذي ينطق صوابا ويقال لها قارني بين النطقين هذا وهذا، هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ. ما هي أفضل الطرق لتثبيت الحفظ؟ المراجعة الدورية بحيث لا يمر عليك شهر إلا وقد ختمت محفوظاتك كلها. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين ونافعنا وإياكم بما نقول ونسمع إنه سميع مجيب. ونرجو أن نلقاكم إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.